إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 52 بعد 100 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هذه الآيات الكريمة في سياق الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد، فقد عرفنا أن سورة آل عمران هذه السورة الجليلة القسم الأول من آياتها في الرد على النصارى، في الرد على النصارى في قصة وفد نصارى نجران الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني جاءت الآيات الكريمة في مجادلتهم والرد على شبهاتهم. ثم القسم الأخير من السورة في موضوع غزوة أحد، الدروس والعبر المستفادة من أحداث غزوة أحد، وهذه الآية الآيات التي معنا اليوم كلها أيضا في سياق الحديث عن غزوة أحد. فيقول الله سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعدهم الله النصر. إذن ولقد صدقكم الله وعده، أي وعده بالنصر. وجاء في أسباب نزول الآيات أن المسلمين لما انهزموا يوم أحد وقتل منهم من قتل وجرح من جرح، فقال بعضهم يعني لقد وعدنا الله تعالى النصر، يعني إن الله سبحانه وتعالى قد وعدنا أن ينصرنا. يعني كأنهم يتعجبون لماذا يعني لم يحصل وعد الله سبحانه وتعالى، أو ما هي الأسباب التي منعت حصول هذا الوعد. فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى ونزلت هذه الآيات الكريمة: ولقد صدقكم الله وعده، يعني الله سبحانه وتعالى وعدكم بالنصر، وبالفعل قد حصل النصر، والمراد حصول النصر في أول الغزوة، يعني وعدهم الله تعالى أن ينصرهم، وبالفعل نصرهم الله سبحانه وتعالى في أول الغزوة، في أول غزوة أحد انتصر المسلمون على المشركين وولى المشركون الأدبار، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم، المشركون ولوا الأدبار وفروا هاربين، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. كان يعني عدد المشركين في غزوة أحد نحو 3000، وجيش المسلمين كما عرفنا كان في بداية المعركة كان حوالي 1000، ثم رجع المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه بثلث الجيش تقريبا، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 700 من الصحابة في غزوة أحد، كانوا 700 في مقابل 3000، وبدأت المعركة وانتصر المسلمون في بداية المعركة، ثم بعد ذلك حصل ما حصل، وهو معصية الرماة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرماة كانوا فوق الجبل، شدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا نحو 50 راميا، وشدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليهم ألا ينزلوا من الجبل مهما حصل. قال لو رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تنزلوا، لو رأيتمونا قتلنا والطيور تتخطفنا وتأكل من أجسادنا لا تنزلوا حتى أمركم بالنزول، ولو رأيتمونا غنمنا ويعني انتصرنا على القوم وكذا فلا تنزلوا أيضا. فشدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا أيا كانت الأحوال، سواء انتصر المسلمون أو انهزموا لا ينزل أبوماه عن الجبل. وعصى أكثرهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أميرهم أيضا، أميرهم عبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه، ثبت على ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، هو قلة من الرومان، قلة من 50 ثبتوا مع الأمير وقالوا لا ننزل مهما حصل. ولكن الأغلبية أغلب الرومان لما وجدوا المشركين ولوا الأدبار وفروا هاربين، والمسلمون بدأوا يجمعون الغنائم من أرض المعركة، قالوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قصده ألا ننزل حتى نتأكد يعني من حصول النصر وكذا، والآن النصر الحمد لله حصل والمشركون هربوا، لا داعي للجلوس هنا، ونزلوا. وأميرهم قال لهم لا تنزلوا، ومع ذلك عصوا أميرهم وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك يعني سببا في حصول الهزيمة التي حصلت. فلهذا يقول الله سبحانه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه، تحصونهم يعني تقتلونهم قتلا ذريعا، ذريعا الحس هو القتل الذريع الكثير القتل العظيم، فالمسلمون قتلوا من المشركين مقتلة عظيمة في أول النهار في أول المعركة، أول ما بدأت المعركة نزل المسلمون في المشركين تقتيلا وتذبيحا وقتلوا يعني أمما من المشركين، ففر الباقون هاربين وولوا الأدبار. فيقول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه، يعني حينما قتلتم من المشركين قتلا كثيرا في أول المعركة. يقول ابن كثير رحمه الله يعني ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان 3000 مقاتل، فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام، فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة، سيأتي أن الفشل هو الجبن، الجبن والفرار من الأعداء، وفشل بعض المقاتلة تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة، لأن الوعد بالنصر كان مشروطا بالثبات، لأن الله وبالصبر على مقاتلة الأعداء وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمتلكم ربكم يعني ب5000 من الملائكة، فكان الوعد بالإمداد ب5000 من الملائكة، والوعد بالنصر المبين وكذا كان مشروطا بالصبر والتقوى، إن تصبروا وتتقوا. والمسلمون يعني لم يحصل منهم هذا، وبدأ يعني حصلت معصية، فأدبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء الذي حصل له. فقال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده أي أول النهار، صدقكم الله وعده بالنصر ونصركم الله تعالى بالفعل في أول النهار في غزوة أحد، إذ تحصونهم بإذنه أي تقتلونهم بتسليطه إياكم عليه، إذ تحصونهم بإذنه يعني تقتلون المشركين بإذن الله تعالى، يعني بتسليط الله تعالى لكم عليهم وإعانة الله تعالى لكم على المشركين، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. هنا المخالفات التي وقعت من المسلمين وكانت سبب الهزيمة، حتى إذا فشلتم، قال ابن عباس رضي الله عنهما الفشل الجبن، حتى إذا فشلتم يعني جبنتم، حصل من بعض المسلمين جبن وخوف من من الإقدام على الأعداء، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، وهذا التنازع والمعصية وقع من الرماة، تنازعوا في الأمر يعني أميرهم يقول لهم اثبتوا ويقولون لا لا نثبت، وإنما كان القصد يعني أن نثبت حتى يعني ينهزم المشركون وكذا، وحصل التنازع ونازعوا أميرهم وعصوا أمره، وعصيتم أي عصيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى لكم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وقع من هنا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما أراكم ما تحبون أي النصر على الأعداء والظفر والغنيمة، فالله سبحانه وتعالى أرى المسلمين ما يحبون فنصرهم على عدوهم في أول المعركة، ويعني بدأوا يجمعون الغنائم وكان الظفر والعاقبة للمسلمين في أول النهار في أول المعركة، إلى أن حصل الفشل والتنازع والمعصية. فحين حصل الفشل والتنازع والمعصية حينئذ حلت الهزيمة بالمسلمين. ثم قال الله سبحانه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. المراد هنا بالذين أرادوا الدنيا هم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا هزيمة المشركين، هؤلاء الذين يريدون الدنيا المراد بهم يعني المجموعة من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يعني أول ما رأوا هزيمة المشركين طمعوا في المغانم، قالوا الناس يعني يجمعون الغنائم الآن ويتقاسمونها وكذا، ويعني حرصوا على الغنائم لئلا تفوتهم، فنزلوا عن الجبل وبدأوا يجمعون الغنائم وانشغلوا بجمع الغنائم عن يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فهؤلاء عناهم الله تعالى بقوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الفريق الآخر الذين ثبتوا ولم ينزلوا عن الجبل أرادوا الآخرة وأرادوا طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ما معنى ثم صرفكم عنهم؟ يعني انهزم المسلمون عن المشركين وهرب المسلمون من أمام المشركين، فهذا معنى ثم صرفكم عنهم، يعني ضعف المسلمون وتركوا القتال وانصرفوا عن قتال المشركين وجبنوا وفر كثير من المسلمين هاربين في غزوة أحد. فهذا قوله تعالى: ثم صرفكم عنهم. لماذا؟ ليبتليكم، يعني ليمتحنكم ويختبركم، ليمتحن الله سبحانه وتعالى المؤمنين وليختبرهم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تارة بالنصر وتارة بالهزيمة، فامتحنهم الله تعالى بالنصر يوم بدر النصر العظيم، ثم امتحنهم الله سبحانه وتعالى بالهزيمة لينظر الله سبحانه وتعالى كيف يعملون عندما ينتصرون، هل سيشكرون الله تعالى ويؤدون حق هذه النعمة، وحين ينهزمون هل سيصبرون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع منه من التقصير، أم ماذا يفعلون. فامتحن الله سبحانه وتعالى المؤمنين يعني بالحالتين. فيقول سبحانه: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، ولقد عفا عنكم. هنا في تفسير ولقد عفا عنكم فيها يعني تفسيران: التفسير الأول ولقد عفا عنكم أي غفر لكم ذلك الصنيع، أي غفر لكم ذلك الصنيع، وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم، يعني رغم ما حصل من المسلمين يعني من تقصير وكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه عفا عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، رغم أنهم يعني أخطأوا بالنزول عن الجبل، وأخطأ الذين فروا من أرض المعركة، يعني هؤلاء أخطأوا، ولكن الله سبحانه وتعالى غفر لهم لما لهم يعني عند الله سبحانه وتعالى من المنزلة، ولما أعطاهم الله تعالى من الفضل والسابقة في الإسلام، فغفر الله تعالى لهم هذا الخطأ والتقصير. يقول: وذلك والله أعلم بكثرة عدد العدو وعددهم، العدو كان كثير العدد وكثير العدة، والمسلمون كانوا قليلي العدد والعدة، كما ذكرنا كان عدد المسلمين نحو 700 وعدد المشركين نحو 3000، وكان المشركون أكثر يعني عدة ومعهم من الخيول والأسلحة وكذا، يعني أضعاف مع المسلمين. فغفر الله تعالى للمسلمين صنيعهم، وبالرغم من ذلك فإن الله تعالى نبه على هذا الخطأ الذي حصل من المسلمين حتى يجتنبوه فيما بعد، وبشرهم الله تعالى بأنه عفى عنهم وغفر لهم يعني هذا الخطأ. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: ولقد عفى عنكم قال لم يستأصلكم. قال ابن جريج من التابعين قال لم يستأصلكم، وكذا قال محمد بن إسحاق رواهما ابن جرير. ولقد عفى عنكم يعني لم يستأصلكم، يعني كأن المعنى يقول الله تعالى لهم إن هذه الهزيمة التي حصلت بكم وهذا القتل الذي وقع فيكم والجروح وكذا، يعني هذا شيء يعني عقاب صغير، والله سبحانه وتعالى أكرمكم لأنه لم يستأصلكم جميعا ولم تبادوا جميعا في هذه المعركة يعني عقوبة على هذا الخطأ، وإنما عفى الله تعالى عنكم بأن جعل العقوبة يعني خفيفة، فقتل يعني منكم عدد قليل وجرح عدد قليل، ولم تعمكم يعني العقوبة جميعا بأن تقتلوا جميعا. ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله عدة أحاديث ويعني وآثار في قصة غزوة أحد، ويعني فيها بيان للمراد بهذه الآيات الكريمة. فمنها ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث يقول رواه أيضا الحاكم وابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة وغيره. فروى هؤلاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول يعني لم ينصر الله تعالى المسلمين في موطن مثل ما نصرهم يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك. تلاميذ ابن عباس أنكروا ذلك، كيف نصر الله تعالى المسلمين يوم أحد؟ ومعروف أن المسلمين يوم أحد انهزموا، فكيف نصرهم الله؟ يعني كيف النصر يوم أحد يعني أعظم نصر للمسلمين؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله. إن الله يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس: والحس القتل. يعني يقول بيني وبينكم كتاب الله، إن الله تعالى يقول: ولقد نصركم الله وعده، يعني وعده بالنصر، وعدكم الله أن ينصركم يوم أحد، وقد صدقكم الله وعده بأن نصركم. إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلون من المشركين قتلا ذريعا كثيرا. قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإنما عنا بذلك الرماة. المقصود بالذين عصوا وتنازعوا وفشلوا وكذا، هؤلاء هم الرماة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع، أقامهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل، ثم قال: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشرفونا. النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه، قال: إذا رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإذا رأيتمونا قد غنمنا فلا تشرفونا، لا تشاركونا في الغنيمة، اثبتوا أنتم مكانكم. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين، يعني انتصروا على المشركين واستولى المسلمون على المكان الذي كان فيه جيش المشركين وولى جيش المشركين هاربا، أكب الرماة جميعا في العسكر ينهبون، أكب الرماة جميعا في العسكر ينهبون، ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا، وشبك بين يديه وانتشبوا، يعني اختلط المسلمون بعضهم ببعض انشغالا بجمع الغنائم وانشغلوا بها، فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، يعني المشركون استغلوا إيه؟ فرصة انشغال المسلمين بجمع الغنائم، وكان قائد خيل المشركين هو خالد بن الوليد، وكان رضي الله عنه إيه مشركا في ذلك الوقت، وكان هو قائد خيل المشركين، فاستغل إيه خالد بن الوليد فرصة انشغال المسلمين بجمع الغنائم انشغالا عظيما واختلاط صفوفهم، فاستدار واغتنم فرصة إيه خلو الجبل من الرماة، فاستدار وجاء من وراء جبل الرماة وقتل الذين كانوا فوق الجبل من الرماة، كان بقي فوق الجبل حوالي 10 ونزل 40 من 50، فقتل 10 الذين كانوا فوق الجبل من الرماة، ثم يعني هجم على جيش المسلمين، فاختلط يعني جيش المشركين اختلط بجيش المسلمين، حتى حصل أن قتل بعض المسلمين خطأ على يد يعني بقية أفراد جيش المسلمين بسبب اختلاط الأمر وتغلغل جيش المشركين في وسط جيش المسلمين. قال وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار كان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النصر للمسلمين في أول النهار، حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9، يقول لدرجة أن 7 أو 9 من حملة لواء المشركين، وطبعا كان من عادات الحروب يعني حمل اللواء راية كبيرة وعلم كبير يحمله يعني كل جيش يكون عنده لواء مرفوع، وارتفاع هذا اللواء علامة على يعني أن الجيش لا يزال ثابتا في المعركة، سقوط هذا اللواء يكون علامة على الهزيمة، فلذلك يعني كان أفراد الجيوش يعني يسعون بكل ما يملكون إلى عدم سقوط اللواء، مهما حصل لا يسقط اللواء، لأن إذا سقط خلاص معناه أن الجيش انهزم وأنه لا يستطيعون أن يحموا لواءه، فقتل يعني حوالي 9 من المشركين، كل واحد يحمل اللواء يقتله المسلمون، يحمله شخص آخر فيقتله المسلمون، فيحمله ثالث فيقتله المسلمون، فقتل المسلمون يعني إما 7 وإما 9 من أصحاب لواء المشركين. وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار، إنما كانوا تحت المهراس، يعني المسلمون تأخروا يعني وابتعدوا عن مكان المعركة وذهبوا إلى منطقة يقال لها المهراس ماء بأحد، هذا يعني آخر منتهى هرب المسلمين، يعني الذين هربوا وقت ما اهتدم القتال واختلط جيش المشركين وجيش المسلمين وصاروا يقتلون في المسلمين، فهرب يعني أكثر جيش المسلمين هرب. يقول ابن عباس لم يبلغوا الغار، يعني لم يصلوا إلى منطقة الغار وإنما وصلوا إلى منطقة المهراس، يعني هربوا لكن لم يهربوا الهرب الكثير مثل ما يقول بعض الناس كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. قال وصاح الشيطان قتل محمد صلى الله عليه وسلم فلم يشكوا فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين نعرفه بتكفؤه إذا مشى. يقول صاح الشيطان إبليس لعنه الله نادى في أرض المعركة، صار الناس يسمعون صوتا ولا يدرون من الذي ينادي، قتل محمد قتل محمد، المسلمون في أرض المعركة سمعوا صائحا يصيح قتل محمد، وكان هذا الصائح هو إبليس لعنه الله يريد يعني تخويف المسلمين وإضعاف يعني نفسية المسلمين وإضعاف يعني عزيمتهم، فلم يشك المسلمون أن هذا الكلام حق، لأنهم صاروا لا يجدون النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختفى عن أنظارهم وابتعدوا عن المكان الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا من يصيح يعني قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا إيه لا يشكون أنه حق، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين، وإذا أطلق السعدان يرد إيه سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين السعدين نعرفه بتكفؤه إذا مشى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى إيه أسرع يتكفأ تكفؤا يعني إيه يسرع صلى الله عليه وسلم في مشيته كأنه نازل من صبب يعني كأنه نازل من منحدر صلى الله عليه وسلم، كان يعني يمشي إيه مشيا سريعا مثل مشية الإنسان إذا كان نازلا من منحدر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين السعدين يعني عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من بعيد بهيئة مشيته صلى الله عليه وسلم بهيئة مشيته صلى الله عليه وسلم، قال ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا فرقي نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الصحابة وقد فرح الصحابة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم أنه صلى الله عليه وسلم لا يزال سالما، ففرح المسلمون فرحا شديدا وأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جرحوه وأسالوا الدماء من وجهه صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد أصيب في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم وجرح أكثر من جراحة، فشج رأسه صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس مغفر مثل الخوذة من الحديد ولها حلقتان، حلقتان من الحديد انغرزتا في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته إحدى أسنان النبي صلى الله عليه وسلم كسرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم سالت الدماء من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبيه، يعني الذين جرحوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا فعلا شنيعا جلب لهم غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، ويقول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا، يعني ليس للمشركين أن يعلو على المسلمين، يعني بإذن الله تعالى ستكون العاقبة للمسلمين والغلبة للمسلمين في نهاية الأمر. قال فمكث ساعته، مكث النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يعني فترة من الزمن أو مدة من الوقت، فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أعلو هبل مرتين، أعلو هبل قالها إيه مرتين، هبل صنم يعبده المشركون، أبو سفيان كان قائد جيش المشركين جعل يصيح يقول أعلو هبل يعني آلهته، أين ابن أبي كبشة، أين ابن أبي كبشة، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو كبشة هو والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وذلك أن أبا كبشة هو زوج حليمة السعدية، زوج حليمة السعدية التي أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم، زوج حليمة السعدية التي أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أين ابن أبي كبشة، يعني لم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المشهور وإنما سماه يعني باسم يعني لا يعرف به، قال أين ابن أبي قحافة، أين ابن أبي قحافة يريد أبا بكر رضي الله عنه، أين ابن الخطاب يريد عمر، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجيبه، فقال بلى، عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا أجيبه، قال صلى الله عليه وسلم بلى، قال فلما قال أعلو هبل قال عمر رضي الله عنه الله أعلى وأجل، لما قال أعلو هبل قال عمر رضي الله عنه الله أعلى وأجل. طيب ثم يعني قال بعد ذلك لما قال أين ابن أبي كبشة أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ قال عمر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا عمر. يعني لما سأل أين النبي صلى الله عليه وسلم وأين أبو بكر وأين عمر، فقال إيه عمر رضي الله عنه: ها نحن إيه هؤلاء. قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال. يوم بيوم بدر، الأيام دول، وإن الحرب سجال. الأيام دول يعني يداولها الله سبحانه وتعالى بين الناس، تارة تكون الغلبة لهؤلاء وتارة تكون لخصومهم. والحرب سجال، يعني تارة ننتصر وتارة نهزم. فأبو سفيان يقول يعني هذا يوم بيوم بدر، أخذنا بسألنا، يعني هزمنا يوم بدر وأخذنا بسألنا اليوم. فقال عمر رضي الله عنه: لا سواء. قال عمر رضي الله عنه: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: لا سواء، ليس إيه؟ ليست هزيمتنا كهزيمتكم، إن أنتم إيه تزعمون أننا هزمنا مثل إيه هزيمتكم، وقتل منا مثل ما قتل منكم، والأمر إيه تساوى. فيقول عمر رضي الله عنه: لا سواء، لا يستويان، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم تزعمون ذلك، لقد خبنا إذا وخسرنا. أبو سفيان يقول هذا إيه زعمكم، أنتم تزعمون أنكم في الجنة وأننا في النار، قد خبنا إذا وخسرنا لو كان الأمر كما تقولون. ثم قال أبو سفيان: إنكم ستجدون في قتلاكم مثلا، يعني مثلة وتمثيل بالقتل. يقول أبو سفيان للمسلمين: ستجدون في قتلاكم إيه مثلا، أي مثلة وتمثيلا إيه بالقتل، تشويها لجثثهم. ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا، يعني هذا التشويه الذي حصل في جثث القتلى لم يكن برأي زعمائنا وكبرائنا، يعني فعله بعض أفراد الجيش ونحن لا نتحمل مسؤوليته. قال: ثم أدركته حمية الجاهلية، فقال: أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. يعني هذه المثلة، يعني تشويه جثث القتلى، حصل يعني بغير إذن أو بغير أمر من زعمائنا، ولكن في نفس الوقت لم نكرهه. أو كما جاء يعني في الرواية الأخرى، يعني أنه قال يعني لم آمر بها ولم تسؤني، يعني إن تشويه جثث القتلى هذا لم آمر به، ولكن في نفس الوقت لم يسؤني لما علمت أنه حصل، يعني ما لم أكره يعني هذا الذي حصل. فهذه يعني رواية لما حصل من أحداث غزوة أحد. وذكر رواية أخرى، رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين. فيها يعني بعض التفصيلات التي لم تذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنه، جاء هنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه سياق يعني قصة غزوة أحد، وفيها بعض التفصيلات لم تذكر في كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال: إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين. إن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين. كان وظيفة النساء الإجهاز على جرح المشركين، يعني إتمام قتلهم، يمرون على المشركين الجرحى، فالنساء يكملن قتل هؤلاء المشركين الجرحى. قال: فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس أحد منا يريد الدنيا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لحلفت صادقا في ذلك الوقت أنه ليس أحد منا يريد الدنيا، يعني الظاهر الجميع يريد الآخرة ويريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. حتى أنزل الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يعني كنت أظن أن الجميع يريد الآخرة، حتى أنزل الله تعالى الآية الكريمة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حينئذ أيقن أن هناك بعض الصحابة وبعض المسلمين في غزوة أحد كان يريد الدنيا، وعرفنا من المقصود بإرادة الدنيا يعني إرادة الغنائم، يعني يعني أيضا الآية الكريمة ليس فيها يعني طعن في الصحابة رضي الله عنهم، لأن المقصود أنهم أرادوا الدنيا يعني أرادوا الفوز بشيء من الغنيمة والحصول على شيء من الغنيمة، ولم تكن هذه يعني نيتهم الأساسية وكذا، يعني كانوا في نفس الوقت يريدون الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى بالحصول يعني بالجهاد والخروج لقتال المشركين، ولكنهم خلطوا هذه النية بنية الحصول على الغنائم والفوز بالغنائم، فلهذا يعني عاتبهم الله تعالى بهذا العتاب: منكم من يريد الدنيا. ولكن يعني كما ذكرنا فإن الله تعالى قال في نفس الآية في خاتمتها: ولقد عفا عنكم، ولقد عفا عنكم، يعني تجاوز الله تعالى عن هذا وغفر الله تعالى لهم صنيعهم. لكن المقصود أن مسعود يقول يعني كنت أظن يعني أن الجميع يعني إنما يريد الآخرة، فاتضح أن أن البعض كان يريد الدنيا، يعني يريد الفوز بالغنائم، ولهذا يعني عصى الرماة أميرهم وعصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن الجبل من أجل جمع الغنائم. وشرحنا يعني إيه: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، صرفكم عنهم يعني جعلكم تنهزمون وتفرون من أرض المعركة ليبتليكم، يعني على سبيل الامتحان والاختبار لكم. قال: فلما خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في تسعة، يعني الصحابة رضي الله عنهم في أول يعني ما حصل هجوم المشركين على المسلمين بعد نزول الرماة عن الجبل، ففر الناس هاربين، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم معه تسعة فقط يحيطون به، يعني من بين أفراد الجيش الذين كانوا 700 لم يعد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تسعة فقط يدافعون عنه صلى الله عليه وسلم. قال: سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، وهو عاشره صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عاشره، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه تسعة، سبعة من الأنصار واثنين من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم هو عاشره. قال: فلما رهقوه قال: رحم الله رجلا، مراد إيه فلما رهقوه؟ يعني اشتد يعني القتال واحتدم حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثر كثرت ضربات المشركين يعني تجاه المسلمين. قال: رحم الله رجلا ردهم عنا، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا ردهم عنا. قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل، النبي صلى الله عليه وسلم رغب أصحابه أن يقاتل بعضهم يعني قتالا شديدا حتى يرد المشركين ويبعدهم عن المنطقة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من الأنصار فقاتلهم حتى قتل. فلما رهقوه أيضا قال: رحم الله رجلا ردهم عنا. فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة، السبعة من الأنصار رضي الله عنهم، وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط رجلان من قريش يدافعان عنه صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا، يعني لم نكن منصفين حين قتل يعني سبعة من الأنصار ولم يقتل أحد من القرشيين مقابله. قال: فجاء أبو سفيان فقال عنه هبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا: الله أعلى وأجل. فقال جاء أبو سفيان فقال عنه هبل، وهبل صنم يعبده المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. هنا رواية ابن مسعود رضي الله عنه فيها يعني فائدة، وهي أن جواب عمر رضي الله عنه كان بتكليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشده إلى هذا الجواب. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمهم بما يجيبون أبا سفيان. فلما قال اعلوا هبل قال صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل، فقالوا الله أعلى وأجل، أجابوا إيه أبا سفيان. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم، افتخر إيه بالعزة الصنم الذي يعبدونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا والكافرون لا مولى لهم، الله مولانا والكافرون لا مولى لهم، الله تعالى هو إيه مولانا، يتولانا أن ينصرنا ويوفقنا ويثبتنا ويؤيدنا ويهدينا سبحانه وتعالى، والكافرون لا مولى لهم، لا أحد إيه ينصرهم ولا يوفقهم ولا يهديهم. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر، يوم علينا ويوم لنا، ويوم مساء ويوم مسر، حنظلة بحنظلة، وفلان بفلان وفلان بفلان. وجعل إيه يعد يعني رجلا من المشركين قتل في إيه في بدر، ويذكر أمامه رجلا من المسلمين قتل في أحد، يعني فلان قتل في بدر من المشركين وفلان إيه قتل مقابله في يوم أحد. فقال يعني يوم مساء ويوم مسر، حنظلة بحنظلة، وفلان بفلان وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى أن يجيبوا بهذا الجواب لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون، شهداء أحياء عند الله تعالى يرزقون، وقتلاكم في النار يعذبون. قال أبو سفيان قد كان في القوم مثلة، وإن كانت لعن غير ملأ مني، يعني عن غير مشاورة وعن غير أمر من قيادات الجيش، يعني فعلها بعض أفراد الجيش بدون يعني إذن منا وبدون مشاورة منا، ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا ساءني ولا سرني. قل هذا التمثيل وتشويه جثة القتلى، قل أنا لا أمرت به ولا نهيت عنه ولا أحببت ولا كرهت ولا ساءني ولا سرني، يعني هو يريد إيه يعني يعني أن يقول يعني إنه ليس إيه متأذيا من الذي حصل، ولكن في نفس الوقت يريد أن يتبرأ من المسؤولية، يعني يريد أن يخلي مسؤوليته حتى إيه لا ينتقم المسلمون منه، فيريد أن يخلي مسؤوليته، ولكن في نفس الوقت يريد إيه أن يشير يعني من بعيد إلى رضاه بما حصل، ولكن يقول إنه ليس مسؤولا عنه. قال فنظروا فإذا حمزة رضي الله عنه قد بقر بطنه، نظر المسلمون في إيه في القتلى، فوجدوا أن المثلة التي قصدها أبو سفيان هي أن حمزة ابن عبد المطلب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان أسد الله رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان يعني من شجعان الصحابة وفضلائهم ومن السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. قال فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه، وأخذت هند كبده فلاكتها، يعني مضغتها، هند هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فأخذت كبد حمزة فلاكتها يعني مضغتها، فلم تستطع أن تأكلها، كانت تريد أن تأكلها فمضغتها، وبعدين لم تستطع أن تأكلها. وطبعا هذا كله يعني وقت شركها وشرك أبي سفيان، لكن حصل بعد ذلك أن أسلم أبو سفيان وأسلمت هند رضي الله عنهما، وحسن إسلامهما بعد ذلك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلت شيئا؟ قالوا لا. قال ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلي عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة، ثم جيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلي عليه، ثم رفع وترك حمزة. قال حتى صلي عليه يومئذ 70 صلاة، يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حمزة يعني ثابتا، ويؤتى برجل ابن الأنصار يوضع إلى جواره ويصلى عليهما، ثم يرفع الرجل قتيل ويؤتى برجل إيه آخر من قتل المسلمين فيوضع إلى جنب حمزة فيصلى عليه عليهما معا، فقال حتى صلي على حمزة يومئذ 70 صلاة. قال تفرد به أحمد، هذه الرواية يعني انفرد بها الإمام أحمد رحمه الله، وطبعا فيها يعني كلام في هذه الرواية في مسألة الصلاة على حمزة وعلى شهداء أحد. إن الروايات المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية الأصح يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم في يوم غزوة أحد، يعني يوم غزوة أحد نفسها لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن الشهداء بثيابهم، دفن الشهداء بثيابهم من غير صلاة عليهم ولا تغزوة. ولكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد 8 سنين من غزوة أحد، وذلك في آخر سنة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبور شهداء أحد فصلى عليهم عند قبوره، جعل القبر بينه وبين القبلة وصلى عليهم صلى الله عليه وسلم عند قبورهم. وهذا جائز، يعني أن الإنسان إذا فاته الصلاة على الميت يمكن أن يصلي عليه صلاة الجنازة عند قبره، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي صلاة الجنازة حتى ولو طال الفاصل، حتى ولو مرت سنوات على دفنه، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد يعني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بعد دفنهم 8 سنين. فالأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم يوم وفاته، لكن يعني كما سمعنا جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم يوم دفنهم، فيكون صلي عليهم مرتين، لكن الأصح أنه صلى عليهم مرة واحدة فقط عند قبورهم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، أما يوم الوفاة نفسها فالأصح أنه لم يصلي. طيب، رواية البخاري رحمه الله، وهي يعني أصح ما جاء يعني في أحداث غزوة أحد، روى البخاري بسنده إلى البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يومئذ، قال لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله يعني بن جبير، عبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه كان أمير الرماة، والرماة كما عرفنا كانوا 50 رامية، جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل، وكان عدد الجيش جيش المسلمين 700 وجيش المشركين كان 3000، ومن بين 700 كان منهم 50 راميا، جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لا تبرحوا وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم وأكد صلى الله عليه وسلم لو رأيتمونا ظهرنا عليه أو انتصرنا لا تبرحوا لا تغادروا مكانه، ولو رأيتموهم ظهروا علينا لا تعينونا، اثبتوا أيضا مكانه. فلما لقيناهم هربوا حتى رأينا النساء يشتددن في الجبل رفعنا عن سوقهن حتى بدت خلاخلهن. يقول البراء رضي الله عنه رأينا المشركين قد انهزموا وولوا الأدبار، حتى رأينا نساء المشركين، وكان نساء المشركين خلف صفوفهم، يعني فر الرجال وصارت النساء يلاحقن الرجال يشتددن في الجبل، يعني مسرعن في الجبل يعني هاربات. رفعنا عن سوقهن حتى بدت خلاخلهن، يعني رفعنا ثيابهن وبدت سوقهن وبدت الخلاخل التي في أرجلهن وهن يعني هاربات. طبعا يصف حال نساء المشركين يعني وهن يهرب. فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة، جعل المسلمون يتنادون الغنيمة الغنيمة، يعني أدركوا الغنيمة واجمعوا ما سقط من المشركين أثناء هربهم. الهارب يترك كل ما في يده ويريد أن يفر بجلده، فالمشركون جعلوا يلقون أسلحتهم ويكون الإنسان يتخفف حتى يستطيع الهرب، جعلوا يلقون ما عليهم من أسلحة ومن دروع ومن متاع وكذا، ويتركون كل ما بيدهم ويفرون هاربين، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة، فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، قل لهم تمسكوا بما يعني عهد إليكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تبرحوا مكانكم. فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. طبعا يعني ثبت عبد الله بن جبير رضي الله عنه كما ذكرنا، ومعه حوالي 10 تقريبا، إن كان هو وبقية 10 يعني، هو معه 9 آخرون حوالي 10 ثبتوا، ونزل 40 من الرومان. فأصيب 70 قتيلا، قتل من المسلمين 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه في أول الأمر ثم أجابه بعد ذلك، وكان هذا الحكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجبه أولا يعني أول نادى بهذا النداء يعني حتى يفرح ويعني يدخله الزهو والغرور، ثم يسمع الإجابة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال باقيا. فدايما يعني لما يأتي الخبر المزعج بعد الخبر السار يكون وقعه أشد، يكون وقعه أشد، كما قال القائل يعني يقول حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم. يعني دائما الإنسان يسمع الخبر المزعج وبعدين يجي الخبر السار بعده، يسمع أن مثلا المسلمين انهزموا وبعدين يجي الخبر الثاني أنهم انتصروا، يكون يعني فرح عظيم يعني خلاص بعد ما الإنسان يعني هيأ نفسه لقبول مثلا الخبر المزعج ليأتي الخبر السار، يكون الإنسان يعني أكثر سرورا وفرحا. والعكس لما يكون الإنسان سمع الخبر السار يعني بدأ يعني يرتب نفسه على النجاة وعلى حصول المقصود وكذا، وبعدين يأتي الخبر المزعج يكون وقعه أشد. فهنا أبو سفيان جعل يسأل أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر رضي الله عنهما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فسأل يعني هذه الأسئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه في أول الأمر، يعني بدأ يعني يتوقع أنهم قتلوا من سبب عدم الإجابة، أنهم قتلوا، وبدأ يعني يصيبه يعني الزهو والافتخار والغرور وكذا. فبعد ذلك جاءه الخبر المزعج أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يعني بخير، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يزالان بخير. فحينئذ تأذى أبو سفيان وعظم كربه. قال فقال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم لما قال أفي القوم ابن الخطاب فقال إن هؤلاء قد قتلوا، قال أبو سفيان إن هؤلاء قد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. وهذا أيضا يبين منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومكانتهما في دين الإسلام، وذلك أن المشركين يعلمون أن وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم ونائبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هما أبو بكر وعمر، كان هذا الأمر يعني معروفا ومشتهرا، كما يعني صح عن الصحابة رضي الله عنهم قالوا ما أكثر ما كان يقال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فكان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم ونائبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا المشركون كانوا يعلمون هذا الأمر أن قادة المسلمين وأئمة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم هما أبو بكر وعمر. فلهذا سأل أبو سفيان عن هؤلاء الثلاثة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر. فلما لم يجب أحد من المسلمين قال إن هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. قال فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال كذبت يا عدو الله، كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يخزيك، قد أبقى الله لك ما يخزيك. فقال أبو سفيان أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، وستجدون مسلفا لم آمر بها ولم تسؤني. هذه رواية البخاري عن البراء رضي الله عنه. إذن ذكرنا يعني ثلاث يعني روايات عن الصحابة رضي الله عنهم لأحداث غزوة أحد، حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وحديث البراء رضي الله عنهم جميعا. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله يعني روايات أخرى لا تخرج عما ذكر. طيب، مما حصل من أحداث غزوة أحد أيضا التي تناسب هذه الآيات الكريمة ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمه يعني أنس بن النضر، يروي أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمه أنس بن النضر أن عمه أنس بن النضر رضي الله عنه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاب عن غزوة بدر، طبعا غزوة بدر الذين غابوا عنها كانوا معذورين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد خروج يعني جميع المسلمين ولا معظم المسلمين، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة قليلة من المسلمين، لأن الغرض في غزوة بدر لم يكن الحرب والقتال، وإنما كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لقطع الطريق على قافلة تجارية، على قافلة تجارية فيها أبو سفيان ومن معه. القوافل التجارية كانت في العادة يعني لا يزيد يعني أفرادها، كان أفرادها في العادة في حدود 30، في حدود 30 أو أقل أو كذا، يعني لا يزيد عدد أفراد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد أن يخرج عدد كبير، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب بعض المسلمين يتطوعون بالخروج معه لقطع الطريق على قافلة المشركين التجارية، لأن المشركين كانوا قد سلبوا المسلمين أموالهم لما هاجروا واستولوا على أراضي المسلمين وعلى دورهم وعلى أموالهم التي تركوها بمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن يأخذ بعضا من حق المسلمين عن طريق الاستيلاء على هذه القافلة التجارية للمشركين. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 310 صحابيا في يوم بدر، لكن يعني كثير من المسلمين ومن فضلاء الصحابة وكذا تخلفوا عن غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بالخروج فيها، وإنما جعل الأمر تطوعيا لمن يرغب يعني في الخروج، وأعلمهم المهمة يعني الصغيرة وهي مهمة الاستيلاء على قافلة تجارية فيها يعني عدد قليل. فكان ممن غاب عن غزوة بدر أنس بن النضر رضي الله عنه، فقال غبت عن أول قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد، ليرين الله ما أجد. يقول إيه؟ لئن أشهدني الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم يعني قتالا آخر، أول غزوة سيخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سأخرج فيها، ليرين الله ما أجد. يقال إيه؟ أجد في الأمر يعني ما لغ فيه، يعني ليرين الله تعالى جدي واجتهادي وحسن بلائي لو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال. قال فلقي يوم أحد فهزم الناس، فلقي يوم أحد فهزم الناس، فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون، أشار يعني إلى المسلمين، وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني اعتذر إلى الله تعالى عن صنيع المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد، إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه. فقال إني أجد ريح الجنة يعني لشدة يقينه رضي الله عنه وأرضاه، صار يعني يشم رائحة الجنة خلف جبل أحد، كأن رائحة الجنة يعني تفوح من خلف جبل أحد. وهذا إما أن يكون حقيقة على سبيل الكرامة، يعني أكرمه الله تعالى أن صار يعني بالفعل يعني جعله الله تعالى يشم رائحة الجنة كرامة له، أو أنه يعني لشدة يقين صار يعني يتصور ذلك أو يتخيل ذلك يعني لشدة يقينه، لأنه إذا قتل دخل الجنة فصار يعني يشعر كأنه يشم رائحة الجنة، كأنه خلاص بالفعل أنه على وشك دخول الجنة. قال فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه، ما عرف بسبب كثرة ضربات المشركين له، يعني قاتل قتالا شديدا غمس وحده في صفوف المشركين وجعل يقتل فيهم ويضربهم ويضربونه حتى يعني صارت الجراحات تملأ جسده، فصار لا يعرف يعني شيء من أعضائه إلا بنانه، بنان هو طرف الأصبع، فصار لا يعرف إلا طرف أصبعه، يعني أخته عرفت جثته من أطراف أصابعه، كان يعني لها شكل يعني مميز أو بها يعني علامة مميزة، استطاعت أخته أن تتعرف عليه عن طريقها. أو قال بشامة، يعني جاء في رواية بشامة عرفته أخته بشامة في بنانه أيضا، لعله كان عنده شامة في بنانه، أو يعني الشامة تكون من لون مغاير يعني لون الجلد، لون يعني داكن أو أسود أو كذا يكون في لون الجلد، فعرفته أخته بهذه العلامة التي في أصبعه. قال وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم، من طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، به بضع وثمانون جراحة أصيب بها أنس بن مضر رضي الله عنه، رواه البخاري ومسلم. فإذا الحديث هنا أفاد يعني أن المسلمين حصل لهم تقاعس في غزوة أحد، حتى إن أنس بن النضر اعتذر إلى الله تعالى من صنيع المسلمين، وهذا معنى قوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، حصل في المسلمين يعني ضعف وصرف المسلمون عن قتال المشركين فتأخروا أو تقاعسوا عن القتال فترة من الزمن حتى اعتذر أنس رضي الله عنه إلى الله من صنيع. ثم أورد الإمام ابن كثير أيضا ما رواه البخاري في صحيحه بسنده إلى عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا، يقول رجل جاء ليحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر رضي الله عنه، كان هذا في يعني أواخر عهد الصحابة أو كذا، وفي ابن عمر رضي الله عنه كان جالسا عند الكعبة في وقت الحج وحوله ملأ من قريش، عدد مجموعة يعني من قريش وشيخهم وكبيرهم هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فجاء رجل فأتاه فقال إني سائلك عن شيء فحدثني، إني سائلك عن شيء فحدثني. وهذا الرجل كما سيظهر من الرواية كان خارجيا من الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، كان هذا الرجل واحد من الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأراد أن يسأل أسئلة عن عثمان فيها طعن، يريد أن يقدح يعني في عثمان رضي الله عنه، فذهب إلى عبد الله بن عمر وهو جالس في يعني مجموعة من قريش وجعل يسأله، فقال إني سائلك عن شيء فحدثني. قال أنشدك بحرمة هذا البيت، أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه فر يوم أحد؟ أتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه فر يوم أحد؟ قال نعم. قال ابن عمر رضي الله عنه نعم، وهذه مطاعن الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، أخذوا يعني يشيعون عنه الشائعات ويذكرونه بالسوء رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في الفضل والمنزل، عرفنا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم في يعني أول يوم بعد أو يعني في اليوم التالي مباشرة بعد اليوم الذي أسلم فيه أبو بكر وعلي وخديجة وزيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، اليوم الذي بعده مباشرة أسلم فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ونصر الإسلام بماله نصرا عظيما، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة مرارا وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لما جهز جيش المسلمين في غزوة تبوك ب900 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني 900 بعير مجهزة بجميع عدتها وآلتها، وألف دينار تصدق بها أيضا في غزوة تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك بشره النبي صلى الله عليه وسلم يوم اشترى بئر روما، بئر كانت قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتوضؤون منها ويشربون منها، وكانت مملوكة لرجل يهودي يبيع الماء للمسلمين، يبيع الماء للمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشترها عثمان رضي الله عنه وقفها على المسلمين، دلوه فيها كدلاء المسلمين، يعني صارت وقفا عاما للمسلمين يشرب منها كما يشرب بقية المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبشره كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، فارتجف بهم جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، الشهيد هو عثمان رضي الله عنه، فقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما رضي الله عنه. فهؤلاء المنافقون والخوارج والمجرمون الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه ظلما، كان من ضمن مطاعنهم في عثمان ما سيأتي في هذا الأثر الذي رواه البخاري. فالرجل هذا سأل ابن عمر قال يعني أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. فسأل عن إيه؟ عن غزوة بدر وعن أحد وعن بيعة الرضوان. يقول أتعلم أن عثمان تخلف عن هذه المواطن الثلاثة؟ فابن عمر رضي الله عنهما قال نعم. فكبر الرجل قال الله أكبر، خلاص يعني انتصر، لأن ابن عمر يعني أكد هذه المعلومة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه، تعال أخبرك وأبين لك عما سألتني عن سبب تأخره في وعدم شهود هذه المواقف الثلاثة. قال أما فراره يوم أحد، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، فأشهد أن الله عفى عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لما وصف ما حصل للمسلمين يوم أحد أن المسلمين كلهم تأخروا ما عدا 10 فقط يعني كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية أفراد الجيش 700 شخص كلهم يعني هربوا من يعني وطأة ضربات المشركين، 3000 مشرك أمعنوا قتلا في المسلمين وكذا، وضعف المسلمون أمامهم ويعني ابتعدوا عن ساحة المعركة فترة من الوقت، ثم لم يلبثوا أن رجعوا مرة أخرى وواصلوا القتال. فالضعف الذي حصل للمسلمين لم يكن يعني خاصا بعثمان رضي الله عنه، إنما وقع فيه كل يعني معظم الصحابة رضي الله عنهم ما عدا 10 فقط كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى عفى عنهم، لأن الله تعالى قال ولقد عفى عنهم، كل ما حصل من الضعف للمسلمين وكذا عفى الله تعالى عنه وتجاوزه بنص القرآن. إذن لا لوم على عثمان في هذا، لأن الله تعالى عفى عنه وتجاوز عنه، وله في مقابل ذلك من الحسنات العظيمة والفضائل الكثيرة ما يغفر هذا أمامه. فقال أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هي رقية رضي الله عنها زوجة عثمان، كانت زوجة عثمان رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، يعني كان عثمان رضي الله عنه يرغب في الخروج لشهود غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره أن يجلس ليمرض ابنته رقية ويعني يساعدها في مرضها، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم وبشره وقال له إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه يعني في الغنيمة، يعني غنائم بدر لما قسمت أخذ عثمان مثل الذين شهدوا الغزو، لأنه تخلف عنها بتكليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفه بمهمة أخرى وهي تمريض ابنته وجعله مثل الذين شهدوا غزوة بدر. قال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث عثمان. يعني تعرفون في أحداث بيعة الرضوان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج بأصحابه يريدون العمرة، كانوا نحو 1400 مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا من المدينة يريدون العمرة. بعدين لما وصلوا إلى الحديبية على مدخل مكة منعهم المشركون من دخول مكة، كانت مكة إلى تزال في تحت سيطرة المشركين، والمشركون منعوا المسلمين من دخول مكة وقالوا إيه لا يعني لا تدخلونها، وصارت إيه مفاوضات. النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى إيه أن يرسل نائبا عنه ليفاوض المشركين، انظر ما هي مطالبهم وكذا، إذا كان هناك يعني لهم إيه مطالب أو كذا يعني يمكن للمسلمين أن ينفذوها حتى يسمح لهم المشركون بالدخول وكذا. فيقول لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكان، يعني عثمان رضي الله عنه كان من أسرة كبيرة من بني أمية، وبنو أمية كانوا من يعني من زعماء قريش ومن كبراء قريش ووجهائها، وكان عثمان له مكانة يعني في قريش، فلهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليبعثه. جلس الجيش عند الحديبية وعثمان دخل مكة يعني رسولا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفاوض المشركين حتى يسمحوا للمسلمين بدخول مكة. فلما حصل أن تأخر عثمان، المفاوضات طالت وتأخر عثمان، ويعني ظن المسلمون أنه قتل، المسلمون توقعوا أن المشركين غدروا بعثمان يعني لأنه تأخر، وتوقعوا أن يكون المشركون قد قتلوا عثمان. فحينئذ بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يقاتلوا حتى الموت لو لو اتضح أن عثمان قتل. النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه أنه لو فعلا لو ثبت هذا الأمر أن المشركين قتلوا عثمان سيتحول الجيش من العمرة إلى القتال ويهجموا على مكة ويقاتلوا المشركين لو كانوا قد قتلوا عثمان رضي الله عنه. فحصلت بيعة الرضوان، فطبعا عثمان لم يحضرها. لماذا؟ لأنه كان في مكة يتفاوض مع المشركين مرسلا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول لو كان هناك أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان رضي الله عنه إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه يد عثمان اذهب بها الآن معك، يعني فقال هذه يد عثمان. يقول ابن عمر للرجل اذهب بها الآن معك، يعني خذ هذه المعلومات وانشرها كما نشرت كما تريد أن تنشر أن عثمان تأخر وتخلف عن غزوة بدر وأحد وبيعة الرضوان. قال خذ هذه معك وهذه الفضائل لعثمان وأخبر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع عن عثمان، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه، قال ليده اليمنى هذه يد عثمان، وبايع بها النبي صلى الله عليه وسلم يده الأخرى. فالبايع بيكون فيها مصافحة، فكل صحابي كان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت الشجرة، كان الصحابة يأتون ويصافحون النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعونه ويعاهدون على القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع عن عثمان، وكما جاء في الرواية الأخرى فلا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يده لنفسه. هذه يعني منقبة لعثمان أنه النبي صلى الله عليه وسلم بايع نيابة عنه، يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صار يعني وكيلا عن عثمان في البيعة، يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن عثمان رضي الله عنه. فإذا يعتبر عثمان ممن بايع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع نيابة عنه، الإنسان يمكن أن يبايع بنفسه أو يوكل يعني من يبايع نيابة عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم بايع نيابة عن عثمان رضي الله عنه. فيقول ابن عمر اذهب بها الآن معك، خذ هذه الأخبار وانشرها. لكن طبعا للأسف هؤلاء يعني المضلون لا ينشرون يعني فضائل عثمان ومناقبه، وإنما كانوا يركزون على إيه ما يظنونه مطاعن أو أشياء يعني يفعلون بها في عثمان ويقدحون بها فيه رضي الله عنه. وهذا إيه قدر رواه البخاري رحمه الله. طيب نتوقف إن شاء الله عند هذه الآية ونواصل بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. طيب في سؤال؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.